التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا بكم، معكم سمير علي مندي وديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر. تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين ومن أبرز العناوين: البصرة تحتضن مؤتمر الاستثمار، المعوقات والحلول، الشارع النجفي يستنكر تفجيرات بغداد والموصل الأخيرة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج لنتعرف على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المجر بالفتاة العراقية في أوروبا. أما الآن مستمعينا الكرام فدعونا نتابع بصحبة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الأعزاء طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم: العراق يقول إنه غير معني بمباحثة وفد أمريكي في سوريا حول ضبط الحدود، وبغداد والقاهرة تقتربان من حسم ملف الديون بالاستثمار. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن رئيس الوزراء نور المالكي سيقوم بزيارة لسوريا الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات أمنية. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن الدباغ قوله إن المالكي سيسعى إلى حل مشكلة تسلل المقاتلين الأجانب إلى العراق في ظل تصاعد التفجيرات التي تثير مخاوف من عودة العنف الطائفي. وأشارت الوكالة إلى أن الدباغ أبدى استغرابه مما أعلنته الخارجية الأمريكية من أن وفدا عسكريا أمريكيا يتوجه إلى دمشق لمناقشة الوضع الأمني في العراق مع المسؤولين السوريين، موضحا أنه ليس من واجب الوفد الأمريكي التفاوض بالنيابة عن العراق على حد قوله. من جهتها قللت الخارجية الأمريكية من أهمية الخلاف بين واشنطن وبغداد حول زيارة الوفد لدمشق، وأشارت إلى أن واشنطن تبدي منذ سنوات اهتماما بقضية تدفق المقاتلين الأجانب من الحدود السورية إلى العراق، في وقت أفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأن وفدا عسكريا من البنتاغون يزور العاصمة السورية حاليا برفقة ممثلين عن وزارة الخارجية الأمريكية والقيادة المركزية. وأضاف أن الوفد العسكري الأمريكي يضم خبراء متخصصين في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن المحادثات تتركز على تأمين حماية الحدود إضافة إلى عدد من المواضيع السورية الأمريكية المشتركة. في الجانب العراقي قال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي أن بغداد غير معنية بهذه الاجتماعات إذا لم يكن العراق ممثلا فيها، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
لا يمكن أن القبول بأي مباحثات مع أي جانب تتعلق بالعراق بغياب العراقيين. ثانيا، نحن حقيقة غير معنيين بما تسرب بأن هذا الاجتماع لبحث موضوع العراق. حسب معلوماتنا والاجتماع الذي سبق ذلك كان يتعلق في ملاحظات الجانب الأمريكي مع الجانب السوري حول ما تقوم به لتضبيط الوضع الأمني من جانبها. فهذا أمر منوط بالبلدين، ولكن عندما يتعلق الأمر بموضوع الحدود العراقية والأمن داخل العراق نحن نعتقد أن نفسد الله غير معنيين بمثل هذه الاجتماعات إذا لا يكون العراق ممثلا.
وأكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عبد الكريم السامرائي أن هناك اتفاقية مشتركة بين العراق وسوريا من شأنها حل أي إشكالات بين البلدين، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
يعني أولا الحكومة العراقية والحكومة السورية أجرت مفاوضات سابقا عديدة ووقعت بروتوكولات أمنية حول الحدود وحول غيرها، ولكن يعني لحد الآن لم تفعل هذه القضية للأسف الشديد، وربما المتابعات عليها ضعيفة حقيقة. ينبغي أن تسأل الحكومة العراقية عن هذا الأمر. الأمر الثاني الحدود السورية فعلا هي حدود رخوة لا تزال في بعض مرافقها على الرغم من الجهود اللي بذلتها الحكومة السورية في هذا الجانب، ونعتقد أن الظروف أفضل من قبل بكثير، لكن لا تزال يعني حدود رخوة يعني تعبر منها بعض العناصر بين فترة وأخرى، وبالتالي هذا يحتاج إلى أن تضبط هذه القضية بين الحكومتين العراقية والسورية.
ويتفق النائب عبد الكريم السامرائي مع رأي الخارجية العراقية في أن الأمر إذا كان يخص العراق فهو أولى بمناقشته بشكل مباشر.
دخول الطرف الأمريكي في هذا الطرف احنا نتمنى أن يتم معالجة القضايا اللي تتعلق بالعلاقات الأمريكية السورية، أما القضايا اللي تتعلق بالجانب العراقي فينبغي أن يكون الطرف العراقي هو طرف فيها. صحيح أن الجانب الأمريكي لا يزال له تأثير ويعني فاعل خصوصا على المدى البعيد في العلاقات الاستراتيجية بين الدول، لكن ينبغي أن يكون الجانب العراقي حاضرا في مثل هكذا أمور إذا كانت المباحثات تخص أمرا يعني يخص العراق. إذا كانت الأمور تخص الحدود العراقية السورية فينبغي أن تعالج هذه القضية بين الحكومتين، خصوصا وأن هناك اتفاقيات سابقة قد وقعت بين الطرفين، ينبغي أن يكون هناك متابعة تشكيل لجان إلى آخره.
لكن عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عادل برواري يرى أن الولايات المتحدة ما زالت تعمل في نطاق مسؤولياتها والتزاماتها قبل انسحاب قواتها من العراق عام 2011، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
الحكومة الأمريكية وبالتنسيق مع الحكومة العراقية هي هم تتحمل جزء من المسؤولية الأمنية والسياسية في العراق عامة، يعني باعتبار هذا إلى أن العراق باقية تحت طاولة الفصل السابع والقوات الأمريكية بقت إلى نهاية 2011، أمريكا تقريبا هي هم أيضا لها جزء من المسؤولية لكل ما تجري في العراق من حيث الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي إلى آخره. فأمريكا ما تريد تخرج من العراق أو تنسحب من العراق وبعدين العملية السياسية أو الوضع الأمني تعود أو ترجع إلى المربع الأول.
ويؤكد وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي عدم وجود أي صلاحيات تمنحها قرارات مجلس الأمن الدولي للولايات المتحدة بالتفاوض نيابة عن العراق.
لا يوجد قرار مجلس الأمن يتيح للأمريكان خاصة بعد أن انتهت ولاية القوات المتعددة الجنسية وبعد أن توقيع الاتفاقية الثنائية لسحب القوات، فلا يوجد مثل هكذا صلاحيات لها. يجب أن يتم كل ذلك من خلال العراق.
ويتفق مع هذا الرأي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ستار عبد الله، الذي قال إن خضوع العراق لعقوبات الفصل السابع لا يخول واشنطن بالتفاوض بدلا عن بغداد، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
الحكومة العراقية يفترض السيادة الكاملة على فرض السياسة الخارجية خاصة بعد توقيع الاتفاقية العراقية الأمريكية ودخولها حيز التضغيط. هذه الاتفاقية أعطت الحرية للعراق بأن يكون المسؤول عن حماية الأمن الداخلي والخارجي بشكل كامل، ولن يعطي أي دور للقوات الأمريكية أو للإدارة الأمريكية في ذلك. لذلك أنا أعتقد أنه هذه المسألة والمسألة التي سبقتها اللي هي التفاوض مع الجماعات المسلحة بغير علم الحكومة العراقية، هذين الأمرين هما خرق كبير من الاتفاقية العراقية الأمريكية. لا يجوز للإدارة الأمريكية أن تتفاوض نيابة عن الحكومة العراقية. الحكومة العراقية الآن حكومة القانون الدولي هي حكومة ثانية السيادة، لذلك عليها إما أن تستشير الحكومة العراقية وسواء مفاوضا عراقيا معها في أي وقت للتفاوض سواء كان مع الحكومات الأجنبية ومنها الحكومة السورية أو مع أي شخصية سياسي خارج العلمية السياسية. أعتقد أن الأمرين هما تجاوز على سياسة الحكومة العراقية.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ستار عبد الله أكد أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن أعطت العراق الحرية الكاملة في أن يكون المسؤول عن أمنه الداخلي والخارجي.
البند السابع له شرائط وأمور. الآن نحن دخلنا في اتفاقية ثنائية مشتركة بين البلدين. الفصل السابع لا يعطي صلاحية الحكومة الأمريكية أن تتفاوض نيابة عن الحكومة في أقصى الشرعية، يعني هي بمحض إرادتها تفاوض مع الحكومة العراقية ووقعت اتفاقية واحترفت أن هذه الدولة دولة كاملة السيادة. والمادة الأولى من الاتفاقية العراقية الأمريكية وفي الديباج أيضا تأكيد كامل على أن الحكومة العراقية كاملة السيادة. إذن الفصل السابع لا يعطي شرعية الحكومة الأمريكية تفاوض نيابة عن الحكومة، هي نفسها تقول أن هذه الحكومة حكومة شرعية.
قال رئيس هيئة الاستثمار سامي العرجي إن العراق وقع 5 مذكرات تفاهم مع مصر في المجالات المالية والاقتصادية والصحية والتدريب، الإعلان جاء على هامش مؤتمر استثماري عقدته هيئة الاستثمار الوطنية ببغداد، وحضره رئيس الوزراء نور المالكي ووفد مصري زائر يترأسه وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين صفوت. العرجي أوضح أن المذكرات الخمس تتعلق بالاستثمار العام والتأمين وتفعيل التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والرقابة المالية والاستثمار في سوق الأوراق المالية والبورصة وفي الصحة. وأشار العرجي إلى أن هناك رغبة مصرية للاستثمار في العراق وفق قانون الاستثمار العراقي. من جهته أعرب وزير الاستثمار المصري عن أمله في أن تتبع زيارته بزيارات عديدة للمستثمرين المصريين للمشاركة في تأسيس البنى التحتية للمدن العراقية، مبينا أن نحو 366 شركة ستأتي إلى العراق. وكشف صفوت عن أن رئيس الوزراء نور المالكي سيتوجه إلى مصر بزيارة رسمية في شهر أيلول المقبل، وأكد أن السفير المصري لدى العراق سيصل خلال الأيام القليلة المقبلة. يذكر أن الوفد المصري الذي وصل إلى العراق الثلاثاء ضم إضافة إلى رؤساء الاتحادات وغرف الصناعة والتجارة المصرية أكثر من 80 شخصية اقتصادية تمثل قطاعات الإسكان والصحة والنقل والصناعات الغذائية والإنشائية والبتروكيماوية والنسيجية. إلى ذلك كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عن قرب حسم ملف الديون بين العراق ومصر، فيما أكد وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين استعداد بلاده لحسم الديون المصرية المترتبة على العراق من خلال الاستثمار. مستمعين الأعزاء، مزيد من التفاصيل عن ملف الديون العراقية المصرية في متابعة من بغداد لخالد وليد.
مع زيارة الوفد المصري للعراق ملفات عديدة تطرح على طاولة النقاش، بعضها يشكل محاور رئيسية للزيارة كملف الاستثمار، وبعضها الآخر ملفات جانبية لقضايا عالقة بين البلدين تنتظر الحل، وفي مقدمتها ملف الديون العراقية المصرية الذي بات إنهاؤه وشيكا، كما أوضح الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لإذاعة العراق الحر.
هناك حديث بين الوزارات المعنية ووزارات ذات العلاقة لحل قضية، هناك نوعين من المستحقات، مستحقات الأفراد ومستحقات الدولة. أتصور أن هذه اللقاءات تقرب المسافات، ولا بد أن ينظر الآخرون الذين لديهم ديون بذمة العراق أن ينظرون للعراق أنه بلد المستقبل والاستثمارات القادمة، وبالتالي لا يجب أن يكبل بديون كانت دعما لمجهود حربي لم يستفد منها العراقيون.
من جهتها فتحت الحكومة المصرية جميع القنوات الدبلوماسية والاقتصادية أمام الحكومة العراقية، وأبدى الوفد المصري مرونة بالتعامل والنقاشات واستعدادا لمبادلة الديون المصرية باستثمارات داخل العراق، حيث يقول وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين لإذاعة العراق الحر.
نحن ما نسيناش الديون ولا الإخوة الأشقاء في العراق تناسوا الديون، ولكن بالفعل في قنوات موجودة من خلال وزارة الخارجية المصرية للترتيبات للشركات العامة التي تتبع وزارة الاستثمار مباشرة أو للشركات الخاصة أو لجهات أخرى، وفي قنوات بتقوم بتسيير هذا الموضوع. واحد من أوجه العلاج هو ما ذكرته، ما يرتبط باحتمال أن يتم الاستبدال لديون إما ببضائع أو باستثمارات في شركات.
ووجهت وزارة الصناعة العراقية دعوة للشركات المصرية التابعة للقطاع الخاص باستثمار ديونها المترتبة على العراق والبالغة ما يقارب 222 مليون دولار في إنشاء المشاريع الاقتصادية والصناعية، حيث يبين وزير الصناعة فوزي الحريري.
نحن نأمل أنه في كثير من الأحيان عندما تكون شركات أجنبية مطلوبة ديون من قبل العراقيين أن تأتي وتفي بها يا إما ماديا أو من خلال استثمارات، وهذه تناقش وفق العروض الموجودة.
ورحبت الشركات المصرية بدعوة وزارة الصناعة العراقية لاستثمار ديونها داخل العراق، معلنة تقبلها لجميع الأفكار الإيجابية المطروحة. بحسب رئيس لجنة الصناعة في مجلس الشعب المصري محمود أبو العنين،
كل الطرق مفتوحة دلوقتي للنقاش، ما فيش منع أبدا تكون هناك أفكار تطرح وتدرس وتناقش، وإذا وصلنا فيها الحلول ما فيش منع أن تدخل في التنفيذ. الأموال دي أموال قطاع خاص، القطاع الخاص عايز أمواله، فإذا كان في هناك فكر لمن يتبنى عملية الاستثمار ويعيد هذه الأموال للقطاع الخاص ما فيش معنى.
وتبلغ الديون المصرية المترتبة على العراق ما يقارب 1,600,000,000 دولار، منها 553,000,000 دولار ديونا عامة و784 مليون دولار تعويضات العمال المصريين و222 مليون دولار لأصحاب شركات مصرية خاصة. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، في آخر إحصائية للإصابات بإنفلونزا الخنازير أو فيروس H1N1 في العراق، ارتفع عدد المصابين في صفوف الجيش الأمريكي إلى 67 حالة بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد بريس عن وزير الصحة صالح الحسناوي. الوزير الحسناوي كشف لإذاعة العراق الحر في تصريحات خاصة أن هناك 23 إصابة مؤكدة لعراقيين معظمهم من الوافدين من خارج العراق، مؤكدا أن الحكومة وضمن إجراءاتها للحد من انتشار هذا الفيروس قررت إيقاف العمرة في شهر رمضان. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي إن وزارته تتوفر لديها علاجات كافية لمواجهة وباء إنفلونزا الخنازير الذي عد وباء عالميا بحسب منظمة الصحة العالمية. وكشف الحسناوي في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر إن هناك 23 حالة إصابة مؤكدة لمواطنين عراقيين، 20 منهم كانت لوافدين من خارج العراق والآخرون من الملامسين لهم، فضلا على تسجيل 6 حالات أخرى لأجانب وإصابات لم يذكر عددها لعناصر قوات متعددة الجنسيات. وأكد الحسناوي بأن الوافدين هم من تسبب في إدخال الوباء إلى العراق.
احنا عندنا استعدادات تبدا من المنافذ الحدوديه، فحص الوافدين، عزل الحالات المشتبه بها، ادخالها الى مواصلاتنا الصحيه ومتابعتها. لدينا ايضا وحدات في المستشفيات موجوده، ولدينا ايضا عقار متوفر، وكل العده التشخيصيه والجوانب التشخيصيه متوفره في العراق.
طيب يعني هل ترون تفشي الوباء في العراق احد اسبابه يعود الى الوافدين؟
ما عندنا 23 حاله لعراقيين، 20 من عندهم وافدين من خارج العراق، والباقيين ملامسين لهؤلاء الوافدين من خارج العراق. لدينا 6 حالات لأجانب، ولكن حالات لقوات متعددة جنسية. بالتأكيد أن الوافدين هم اللي دخلوا المرض إلى العراق، لكن حسب اللوائح الصحية الدولية اللي إحنا موقعين عليها العراق في هكذا حالات لا يجوز منع تنقل الأفراد بين دولة أخرى أو مدينة أخرى.
طيب إذن الخلل وين يكمن؟ عند الدوائر الحدودية في العراق؟
لا يوجد خلل، هذا فيروس ينتقل بالهواء. عندما يكون في إيران من المحتمل يدخل العراق، عندما يكون في السعودية يدخل العراق، عندما يكون في الأردن يدخل العراق. المريض قد يكون مصاب وعند دخول العراق يكون في حالة المرض في فترة الحضانة لا يمكن اكتشافه، وبعد 7 أيام تبدأ الأعراض بالظهور ويبدأ المرض بالظهور داخل العراق. لا يمكن منع حركة الناس، لا يمكن حجر الناس بصورة عامة. نعم قد يكون لمنطقة معينة، قد يكون لجزء من مدينة معينة، لكن تنقل الأفراد بين الدول هذا محظور بموجب لوائح الصحة الدولية.
وزير الصحة أكد أيضا بأن مواجهة وباء إنفلونزا الخنازير يحتاج إلى مساندة إعلامية ورجال دين ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى إيقاف العمرة في شهر رمضان وتقليص أعداد الحجاج لهذا العام.
الصحة لا يمكن أن تنهض بها وزارة الصحة منفردة في كل المجالات، ليس في الإنفلونزا الوبائية. طبعا بالتأكيد نحتاج الإعلام، نحتاج منظمات المجتمع المدني، نحتاج جانب الديني واستغلال المنبر وخطب الجمعة لتثقيف الناس، نحتاج تعاون. يوم أمس مثلا قررنا أن نوقف العمرة في شهر رمضان، نقلل أعداد الحجيج هذا العام، هذا يحتاج لتعاون مجلس وزراء، يحتاج لتعاون الوزارات الأخرى الساندة، ولدينا لجنة وطنية للإنفلونزا الوبائية اللي هي اللجنة الوزارية بها ممثلين من عدد من الوزارات، من الزراعة، من المالية، من التربية، من التعليم العالي ووزارات أخرى.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي تقليص عدد العراقيين الذين ينوون إداء فريضة الحج لهذا العام من كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، وجميع المصابين بأمراض مزمنة والمصابين بداء السمنة المفرطة والنساء الحوامل. وقد أكد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ لإذاعة العراق الحر بأن الحكومة أرادت من قرارها هذا تطبيق مقررات وزراء الصحة العرب، حيث يتوقع أن تزداد الإصابة بوباء إنفلونزا الخنازير في موسم الحج.
هناك وباء، وهذا الوباء يضرب العراق وكذلك يضرب المناطق الأخرى. الحكومة العراقية ووزارة الصحة ملزمة بتوفير أجواء مناسبة من أجل أن لا يتضرر المواطنون العراقيون. وهناك مشكلة في موسم الحج، لذلك رأت الحكومة العراقية أن تطبق كل المعايير التي اتخذها مؤتمر وزراء الصحة العرب بتقليل عدد الحجاج وتحديد العمر المسموح به للذين يؤدونه. كبار السن وصغار السن سيتم استثناءهم هذا العام من الحج والعمرة، وأيضا العمرة ستنتهي من بداية شهر رمضان.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، إلى البصرة التي شهدت الأربعاء انعقاد مؤتمر الهيئات الوطنية للاستثمار في المحافظات العراقية، شارك فيه مسؤولون ومستثمرون وعدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة القوانين التي تعيق الاستثمار. المؤتمر الذي عقد تحت شعار الاستثمار المعوقات والحلول تضمن تقديم دراسات وبحوث سلطت الضوء على أبرز المشاكل التي يواجهها المستثمر العراقي والأجنبي مع اقتراح حلول لمعالجتها. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصري.
شارك العشرات من المسؤولين ورجال الأعمال في مؤتمر تمحور حول المعوقات التي يواجهها المستثمرون الأجانب في العراق. وقال رئيس هيئة الاستثمار في محافظة البصرة حيدر علي فاضل إن عدم توفر الأراضي المخصصة للاستثمار تعد من أبرز المشاكل التي يواجهها المستثمرون العراقيون والأجانب على حد سواء.
لوجود عدد كبير من المعوقات فوجهنا دعوة لهيئات الاستثمار العراقية بما فيهم الهيئة الوطنية وهيئة إقليم كردستان لمؤتمر يناقش فقط المعوقات والحلول للخروج بنتائج على أرض الواقع حتى نضع المسألة أمام السادة المسؤولين، ما هو واقع الاستثمار اليوم والبيئة الاستثمارية العراقية وما هي الحلول المتاحة حتى نخرج من هذا الموضوع. عرض عدد من الرؤى كأن يأخذ مجلس المحافظة الدور التشريعي قوي في المسألة فيصادق على تخصيص الأراضي للاستثمار حتى تبدأ هيئة الاستثمار بعملية الترويج وجذب المستثمرين. حقيقة اليوم وصلنا إلى حد العجز بتسليم الأراضي ونحن نخشى ما نخشاه من خراب البيئة الاستثمارية. الكون المستثمر الأجنبي عندما يأتي ويصرف مبالغ كبيرة وسيكوريتي ثم يرجع إلى بلده ويقول معوق ما يسلموني أرض، حقيقة تتهدم البيئة الاستثمارية في البلد.
وبحسب المستثمر الفرنسي رضا علي حلشي فإن المستثمرين الأجانب يواجهون صعوبة في الحصول على تأشيرات لدخول العراق، كما أنه اشتكى من عدم توفر الأراضي المخصصة للاستثمار على الرغم من وجود مساحات شاسعة من الأراضي غير المستغلة.
But at the moment, in fact, needs a lot of help to develop the facilities to invest.
البصرة حاليا بحاجة إلى الكثير من المساعدة لتطوير الاستثمار فيها، والشركات الفرنسية التي أمثلها تعكف حاليا على دراسة عدة خيارات للاستثمار في البصرة في عدد من القطاعات منها الكهرباء والسياحة، ولكن هناك معوقات كبيرة تعرقل عمل المستثمرين الأجانب، من أبرزها صعوبة حصولهم على تأشيرات دخول إلى العراق بالإضافة إلى وجود تعقيدات تحول دون إمكانية تخصيص قطع أراض لاستغلالها في تنفيذ مشاريع استثمارية. وبمعزل عن تلك المشاكل فإن البصرة فيها فرص استثمارية كثيرة، ونحن نتوقع أن تكون البصرة نقطة انطلاق لبناء مستقبل العراق.
Basra will be a positive point for the future of Iraq.
بينما قال المستشار الاقتصادي في القنصلية الإيرانية علي رمضاني إن التعقيدات الإدارية التي تتبعها بعض الدوائر الحكومية في التعامل مع طلبات الاستثمار تعد مشكلة أخرى تضاف إلى المشاكل التي تحول دون إقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار بكثافة في المحافظات العراقية.
لازم يعني رفع النواقص من قوانين الاستثمار وحتى بالتندرات، يعني إجراءات روتينية طويلة داخل العراق. برفع هذا المشاكل إن شاكات الإيراني جاهزين لقضية الاستثمار داخل العراق.
من جانبه قال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر إن الحكومة المحلية سوف تحاول في الأيام القادمة تذليل العقبات التي يواجهها المستثمرون الأجانب من خلال إصدار قرارات لا تتعارض مع الدستور أو تتقاطع مع القرارات التي أصدرتها الحكومة المركزية. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
نحن حكومة المحلية في محافظة البصرة، مجلس محافظة البصرة، سوف نذلل هذه الصعوبة ولا نخلي هذا العائق أمامنا في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وقطع الأراضي وقضية الأموال والبنوك وكثير من الأمور هي معوقات فعلا موجودة على طريق الاستثمار، لكن سوف نعمل جادون في تذليل كل هذه الصعوبات بتشريعات المحلية لا تتقاطع مع التشريعات الاتحادية.
وقد تضمن المؤتمر تقديم دراسات وبحوث سلطت الضوء على أبرز المشاكل في مجال الاستثمار مع اقتراح حلول لمعالجتها في سابقة هي الأولى من نوعها في محافظة البصرة، كون المؤتمرات التي عقدت في السابق جميعها تركزت على دعوة شركات الأجنبية إلى الاستثمار من دون إبلاغها بحجم المشاكل التي قد تؤدي إلى خسارتها. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة،
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية،
قبلت متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك، معقوبة،
العمار، الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى تقارير المراسلين لنتابع تشكيل 41 فرقة جولة لتوزيع بطاقة معلومات الناخب في محافظة دهوك. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج لنتعرف على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر بالفتاة العراقية في أوروبا. سيدتي وسادتي، التفجيرة الأخيرة التي شهدتها بغداد وقرية خزنة في الموصل وراح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى من المدنيين الأبرياء عادت لتثير مخاوف الشارع العراقي من عودة العنف والاقتتال الطائفي. مواطنون في النجف استنكروا هذه التفجيرات مشككين بقدرة القوات العراقية على ضبط الأمن، وكانت لهم آراء وتفسيرات مختلفة حول أسباب تدهور الوضع الأمني في العراق. المزيد في سياق الاستطلاع التالي الذي وفن به مراسل إذاعة العراق الحر في النجف أيسر اليسري.
استنكرت المرجعية الدينية في النجف التفجيرات الأخيرة التي وقعت في بغداد والموصل، إذ أصدر المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم بيانا أدان فيه تلك التفجيرات التي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء بين قتيل وجريح، وطالب فيها الحكومة باتخاذ الإجراءات العملية والفاعلة للحفاظ على أرواح المواطنين كافة وخاصة القاطنين في المنطقة الشمالية، كونهم كانوا ولا زالوا هدفا للقتل الجماعي والإبادة الشاملة من قبل الجماعات الإرهابية، وشدد على المسؤولين أن يبذلوا قصارى جهدهم للدفاع عن هؤلاء وأن يكونوا بمستوى المسؤولية. إلى ذلك استنكر الشارع النجفي تلك التفجيرات وأبدى تخوفا من عودة العنف إلى الشارع العراقي من جديد. المواطن خضر عباس أبدى تخوفا من تلك الحوادث وعزى السبب فيها إلى ضعف القوات العراقية في تلك المناطق، مطالبا في الوقت نفسه تكثيف الجهود لتقويتها فضلا عن توفير الخدمات باعتبارها جزءا أساس في استقرار الوضع الأمني.
حقيقة هذه الانفجارات تؤكد أن القوات العراقية لا زالت في الطور التمهيدي للبناء العسكري، وهذا الأمر يؤدي إلى خطورة الاختراق المستمر لهذه القوات، وإلا لماذا تكون هذه الاختراقات في أماكن مثل الموصل ولا تكون في أماكن غير الموصل، بما معنى أنه القاعدة هناك لجأت إلى الموصل والموصل قد كان فيها ملاذ آمن لهذه المجامع الإرهابية، وبالتالي لا نجد أي تحرك لا للقوات العراقية ولا القوات الأمريكية. قبل يومين أو ليلة أمس صرح قائد أمريكي أن القاعدة لجأت إلى الموصل وبلت قواعدها في الموصل، إذا المفروض هناك يكون تحرك شامل لقمع لدحر هذه المجامع الإرهابية. نطالب الحكومة بتفعيل وتقوية القوات العسكرية والأمنية وتفعيل الجهد الاستخباراتي ودعم القطاع الخدمي للناس، لأنه هذا القطاع هو يؤدي إلى استقرار، نوع من الاستقرار في البلد.
لكن البعض قلل من قيمة تلك التفجيرات واصفا إياها بالزوبعة التي تريد تقويض العملية السياسية وما حققته من نتائج إيجابية في المرحلة السابقة خصوصا على المستوى الأمني، وحسب المواطن قاسم عبد السادة.
لا، ليس متخوفين، لأن هذه زوبعات يطلقها بعض الأحزاب السياسية ضد أحزاب سياسية أخرى، وأعتقد أنها يعني تريد أن تقلل من شعبية ائتلاف دولة القانون أو بعض الأحزاب التي تصدرت القوائم في انتخابات مجالس المحافظات الباقية، وهذه كل العراقيين يعرفونها أنها زوبعة.
في حين راح البعض الآخر يصف تلك التفجيرات بالأجندات السياسية التي تتزامن مع سعي الكيانات والأحزاب لتشكيل ائتلافات جديدة استعدادا لخوض انتخابات البرلمان العراقي المقبل.
يعني هي طبيعة الأمور، مدام أكو انتخابات وانتخابات برلمان أكو أجندات تريد الزعزع الأمن، الزعزع المواطن بعدم مشاركته بالانتخابات، وإحنا نستنكر هاي الأعمال الإرهابية.
يعني ويا ما بدأت الأحزاب السياسية تبدأ تريد تشكل ائتلافات وبدأت ظهرة الخلافات قفت على سطح بين الكتل السياسية، طرعت هاي التفجيرات يعني اللي بالعراق. وأنا قبل عدة أيام سمعت تصريح المحافظ الموصل يطالب الحكومة المركزية بتغيير قيادات الأجهزة الأمنية، طالب قيادات الأجهزة الأمنية بسبب عدم كفاءتها يعني لإدارة الموضوع وحتى بغداد. أنا يعني أتوقع هي سياسية أكثر ما هي أمنية الانفجارات اللي صارت، وإحنا نستنكرها كعراقيين.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
مستمعين الكرام، عودة إلى استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وحملتها الإعلامية للانتخابات التشريعية العامة المقرر إجراؤها في منتصف كانون الثاني 2010. ففي دهوك عقد مكتب المفوضية ندوة لممثلي منظمات المجتمع المدني حول أهمية المشاركة في الانتخابات والتعريف ببطاقة معلومات الناخب التي ستوزع قريبا على المواطنين من قبل فرق جوالة تشكلت لهذا الغرض. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان.
في أول خطوة عملية منها للتحضير لانتخابات برلمان العراق التي ستجري في بداية العام القادم، قام مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة دهوك بعقد ندوة موسعة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة، وذلك بهدف إشراكهم في عملية توعية المواطنين بأهمية وكيفية العمل ببطاقة الناخب. بيار طاهر الدوسكي مدير مكتب المفوضية في دهوك أوضح في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن استخدام هذه البطاقة يأتي ضمن إطار الاستراتيجية التي تتبعها المفوضية للوصول إلى استخدام نظام البطاقة الذكية، مشيرا إلى أنهم قاموا بتحضير 41 فرقة جوالة لتوزيع هذه البطاقات.
هذه البطاقة هي من ضمن السياسة الاستراتيجية للمفوضية من أجل التوصل إلى بطاقة ناخب الذكية، حيث سوف تقوم هذه مراكز التسجيل والفرق الجوالة البالغ عددها 41 فرقة جوالة بتوزيع بطاقة الناخب على جميع الناخبين من أجل أن يتأكدوا من وجود أسمائهم في سجل، إضافة إلى معرفة أماكن أو المراكز التي سوف يصوتون فيها.
طاهر بيّن أن بطاقة الناخب تحتوي على معلومات هامة للناخبين، إضافة إلى كونها تضم تعليمات للناخبين.
وفي الصفحة الثانية من ورقة الاقتراع هناك تعليمات من المفوضية للناخب حول حالات التي ينبغي على الناخب مراجعة مركز التسجيل، وهي في حالة عدم حصوله على بطاقة الناخب الخاصة به أو وجود خطأ في بياناته أو إذا كان مركز الاقتراع بعيدا عن محل استقطاعه ووجود رغبة في تغيير مركز الاقتراع، أو في حالة بطاقة ناخب لشخص متوفي بغير عائلة الناخب.
أوضح الدوسكي أن 492 موظفا تم التعاقد معهم للبدء بعملية توزيعها، والذين سيبدأون عملهم خلال الأيام القادمة. وبخصوص انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان، أشار الدوسكي أنه لم ترد إليهم أي قوانين حولها، لكنه في الوقت ذاته بيّن أنهم مستعدون لإجرائها تزامنا مع انتخابات برلمان العراق.
لحد الآن لم ترد إلينا أي قانون، ولكن استعدادات نستطيع في المفوضية أن نقوم بإجراء الانتخابات إذا وصلت أو ورد طلق قانون من السلطة التشريعية بإجرائها بالتزامن مع انتخابات برلمان العراقي في 16/1/2010.
وفي السياق ذاته أشار أكرم ماي مدير منظمة الحقوق المدنية في كردستان إلى أن تفعيل بطاقة الناخب قد تؤدي في النهاية إلى التقليل من الخروقات وعمليات التزوير.
طبيعي هذه بطبيعة الحال سوف تقلل من قضايا التزوير وتحددها. طبعا بالنسبة لنا كمنظمات مجتمع مدني سوف نقوم بجهودنا من أجل مساعدة المفوضية العليا في نشر مميزات وفوائد هذه البطاقة الذكية وكيفية الاستعمال إن شاء الله قبل القيام بالانتخابات المقبلة في بداية السنة الجديدة.
يشار إلى أن البرلمان العراقي قد حدد موعدا نهائيا لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في مستهل العام القادم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
كناري رازميني كشكي واسمي بالي
بالي جيب كم توج من ديري وايلي لي 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 وايلي لي 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 وايلي لي جا بالي جيب كم توج من ديري كشكي واسمي فالي تمام خوب داينا فيك وايلي لي 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 وايلي لي 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 وايلي لي جان بين يا مالان يا هنا كتشكي رسمي فاني تمام بنسي برا فان زارا وايلي لي 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 وايلي لي 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 وايلي لي جان برافينين خامي جاران كتشكي واسمي فاني تمام
Bali
chip kem tuj men diri wai le 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 wai le 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 wai le le jo Bali chip kem tuj men diri kachke rasmi wali te
إذاعة العراق الحر بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم إذاعة العراق الحر
مناخكم المناسب
أعزائي المستمعين أبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج ونتعرف على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر بالفتاة العراقية في أوروبا وسلوكياتها قبل وبعد الزواج فوقتا ممتعا
إذاعة العراق الحر
كولاج
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 أصدقاء المستمعين مرحبا بكم في برنامج الأسبوعي هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
حسين
المهدي
منتصر.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع هي محطة الفتاة العراقية، محطة الفتاة قبل الزواج، محطة التكافؤ، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
دلیکی سورم که آدم بر درگاه دم دلم خوشم دی ای شوخی ولا آنی گل هانی دلم دیاری و خالات گرهم عشقی تو یا ما تونا
کلاج
محطة الفتاة العراقية. أصدقاء المستمعين، الفتاة العراقية وتواجدها في أوروبا ونجاحها بالتأكيد ظروف حولها ساعدتها أن تواجه الحياة في أوروبا، وبنفس الوقت هناك بعض من الحرية اللي استغلتها الفتاة العراقية من ناحية الطموح والواجبات والعمل ومواجهة الظروف الشخصية، وأيضا الواجبات الاجتماعية موجودة أيضا هنا، يعني متابعة الأهل والبيت والدراسة وغير ذلك. بس التساؤل يصير هنا، شلون تنبني شخصية الفتاة العراقية؟ من البيت، المجتمع، نسمع شلون شخصيتها وحضورها مع بقية الجاليات؟
والله بالنسبة هي للجالية العراقية تختلف من مرأة للأخرى، يعني كل ابنية هي متربية على فت سلوك، منو اللي يعني اللي منطيها هذا السلوك؟ الأب والأم. إذا كانوا إنه الأب والأم إنه مرتبين وماشيين على فت خط مستقيم وعدل، أكيد تطلع البنت نفس الأماية، تطلع البنت نفس الأماية. فيعني أنه تلقى أنه هسه أكثر شيء أنه يبدون أنه تلقى الجالية العراقية اللي هي هنا بالسويد هواية طموحة، صدق أنه هواية طموحة وهواية يعجبها أنه مثلا يعني لازم أنه تخلص، لازم تدرس، لازم تخلص كلية، لازم أنه تنطي حق اليوم اللي دي يفوت بيها.
متفق ويا لو أيضا أكو اختلاف مع يعني تفارق العوائل؟
رأيي طبعا رأيه كلش ممتاز ومضبوط. يعني
الغربة أثرت عليها؟
لا مو شرط الغربة، هي حسب التربية، يعني تربية الأهل الأم أهم شيء هي.
لأنه إحنا خاضعين لغير مناخ، بدأت المرأة تتغير لو لأنه لو بالعراق غير شكل.
لا طبعا هي المرأة العراقية هي ذبتها، يعني عدها شخصيتها وكرامتها وأهم شيء. يعني
بعض أحيان يلقى بعض العوائل مقموعة ما عندها شخصية حتى في شغلات اختيار الزوج مثلا أو اختيار شريك حياته، أيضا تخصب ببعض الظروف.
والله النسبة يعني قليلة يعني، بس يعني البنية عندها طموحات وشو مثل بالعراق هي عايشة كأنها مهنة نفس الشيء، يعني يجب يعني تكمل وتمارس الحياة بالدراسة
تعتبر انه حماية حتى تكمل بالخارج وتدرس، لو لمجرد انه مجبرة ان تدرس؟
لا مو مجبرة، هي ماكو اجبار هنا، يعني هي تريد تكمل بالنسبة حسب الاهل، يعني كل واحد والعائلة مالته وحسب ال
يعني. بس بالنسبة انه اللي انت انه خليت الفرق بين الاوروبا او العراق، بالنسبة للعراق ماكو الجو الملائم اللي يخلي انه الطالب او الطالب يدرس بشكل صحيح، يعني انه سبب الانفجارات، سبب الوضع الامني، سبب الخطف، سبب الضغط اللي مجرد انه البنية 24 ساعة، يعني انه عندها ضغط كلش قوي، فما يخليها انه يعني شلون ارد اقول لك انه ما يخليها انه يعني عقلها كلش متوسع بالدراسة. بس هنا لا، كل شيء مطين حقه. فهنا اكثر شيء من تشوف مثلا باقي الجاليات، من تشوف باقي الجاليات كلها تقرا، هي اكيد انه راح تطلع مواهبها، فطلع ما في داخلها تكون مرأة ناجحة. فشفتهم هنا اكثريتهم يعني مرأة، كل المرأة يعني أو الجالية العراقية سواء الرجل أو المرأة أنه واصلين،
طموحها محدود، مجرد تخلص تقعد بالبيت، لو أيضا تتفتح كده ما آفاق تسافر تطلع، عندها حرية شخصية لو أهلها بعد ضمن ضغط.
لا هي طبعا يصير عندها حرية شخصية بعد ما تخلص، بعد ما مو مثل العراق، يعني بالعراق احنا شلون مثل ما تقول محصورين، نقدر نطلع لنقدر نمشي لان تقاليدنا، فهنا شوي يعني مفتوحين حرية.
نعم تقدر، يعني هي حرية مو مثل ما تفضل الأخ، يعني تقدر بكل شيء بحرية تمشي.
What the heck?
خطة الفتاة قبل الزواج. مستمعين كرام، الفتاة العراقية تكون شخصيتها قبل الزواج تكاد تكون مقموعة داخل نظام الأسرة، يعني من ناحية التنظيف والواجبات اليومية والطبخ ومساعدة الأم، كلها هاي براسها، بالإضافة لأنه المجتمع بعض الأحيان يحدد من حرياتها وتحركاتها، فأكيد تنبني شخصيتها شخصية مركبة. زي ما تقولوا لي شو وقت تشوف حياتها هي؟ وبالتأكيد مستوى الفتاة العراقية قبل الزواج من عائلة إلى عائلة يختلف.
أكيد هي ترى بطبيعة المرأة العراقية أنه من تشوف أنه يعني الأب راجع من الشغل تعبان أو الأخ الكبير راجع من الشغل تعبان، تحب أنه تقدم له أو يعني تعبر له محبتها الأخوها والأبوها، فأنه شنو اللي هو محتاجه هي تسوي له، سواء أنه تضرب له أوتي ملابس أو تغسل له هدومه أو تخلي له الأكل قدام.
كاب المم الزوجة شخصيتها كانت تكون مقموعة داخل الأسرة العراقية، طب جوه قاعد يعدل تسوي شكل ما أدري شنو، إلى حد ما أنه تحس نفسها رايحة البيت زوجي كوش بتفتهم.
كلامك صحيح، بس هي بعد ما يعني تنضج يعني ويجي تجي قسمتها بعد هي تأخذ راحتها، هي ما طول عندها أهلها، يعني شلون مثل ما تقول أهلها، يعني شلون أقول لك، هي لازم ما طول بالبيت لازم تساعد أمها تساعد أختها، يعني قبل الزواج يعني بالغسل بالطبخ بكل شيء، يعني
لنظام السلطة لما تخضع،
يعني من قبل ما تتزوج تكون يعني بالبيت تكمل شغلات الهاي، بس من تتزوج تكون يعني بعد هالرايت، يعني هي بعد تكمل حياتها خارج البيت.
حسب يعني لو خليت قلبت مو كلها سوى، تلقى انه العوائل السويدية عندها فد عادات وتقاليد، يعني انه تقول عراقي 100%، وتلقى لا انه عراقي اصلا هو ما عنده ذاك العادات والتقاليد، فحسب تلقى يعني انه من 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 يعني من هالصفحه ومن هالصفحه، فاكثر شيء انه شفت اللي بالسويدين الكثره مالتهم ما عندهم ذيك العادات والتقاليد، يعني ما عندهم انه الضوابط اللي هي موجوده بالبيت.
معناها نتفق انه قبل الزواج هي كانت تكون خاضعه لنظام الاسره ولا ما خاضعه لنظام الاسره؟
هي خاضعه بس تبقى حسب انه هي مو هي البنيه قبل الزواج، انه اذا انه مو برغبتها انه تساعد امها او مو برغبتها انه تسوي تلبي طلب الاخوها او الابوها فما تقدر تسوي، بس هي محبتها الاسرتها او العائله هي اللي يساعدها او اللي تريد تفتح العشره شمع.
الفراغ يخلق هاي الشخصيه، فراغ عند المراه العراقيه الفتاه العراقيه داخل البيت.
صح، اذا ما كان عندها عمل او اي شغل بالبيت فهي وين تروح؟ يعني لازم تخلص أشغال البيت مثلا.
تعال اشكيلي يلا تعال، كفاية الضل على هالحال، تعال اشكيلي يلا تعال، كفاية الضل على هالحال.
محطة التكافؤ. أصدقائي المستمعين، بالنسبة لشباب شلون ينظرون إلى التكافؤ خصوصا بعد ما يستقرون ويأسسون حياة زوجية، شلون ينظرون للتكافؤ؟ يعني هي تسوق أنت تسوق، وبنفس الوقت هي تعمل أنت تعمل، العملية شلون مفهوم التكافؤ عند الشباب شلون يكون؟ هل يا ترى أكو فوارق ما بين الرجل والمرأة بهذه الأمور؟ يكاد التكافؤ في أوروبا يكون عادل. نسمع.
طبعا هو من شاب لشاب إلى فد رأيي الخاص، يعني أنا دا أعبر عن رأيي الخاص أنه ماكو فد فرق بيني وبين المرأة وبيني وبين الزوجة، في حالة أنه أنا طبعا بعدني ما متزوج، في حالة أنه أكون متزوج أو أتزوج ماكو أي فرق بيني وبيني، يعني في حالة أنه ماكو هذا إلي وهذا إلك، ينبني المحبة اللي بداخلنا، وأي شغلة يعني تمر بينا أو أي إشكال يمر بينا، يا هو اللي يحس أنه إذا أنا أنه يعني كلامي كان أنه أفهم من كلامها أو أنه أكثر جدي أو أكثر أنه واقع، فأنا اللي راح أنه أفوز بهاي المهمة، وإذا هي اللي خلنا نقول أنه كان كلامها أكثر تفوق عن كلامي فأكيد أنه هي، فإحنا لازم يكون يعني تبادل بالقناعة.
أعتقد المرة بعد الزواج لح تتغير؟
طبعا تتغير، إذا أي نحو يعني إذا طبعا يعني إذا تحبها لي أنا أكون وياها، يعني أكون زوجها، أكون أحبها، أكون إذا زينة لطيفة، إذا أنا مثل أطلع أمشي هي خليها تأخذ راحتها، مو مثل إذا أنا أطلع أمشي هي ما تطلع، يعني تريد تروح عندها شغل تريد تخلص، مثل أنا سوق سيارة هي تعرف السوق سيارة ما خليها، هذا غلط ما يصير، إذا تي تروح تدرس تكمل دراستها هو ما أخليها هني ما أقولها ما تروحين ما تكملين، هذا غلط ما يصير، لازم أخليها تكمل ممارستها ودراستها شنو هي الشيء تحبه وزين إلها. أنا طبعا أوافق عليه
ظروف، لأنه إحنا هنا نصرنا شك
طبعا احنا هنا احنا بالعراق المناخ يختلف ولازم احنا نعيش ويا المناخ اللي بلد اللي عايشين بيه. بالعراق ما كان هيك، يعني هنا حسب ما درسنا وقرينا وفهمنا يعني هنا الوضعيه احسن.
صدقني انه الرجل له فد دور كلش مهم بهذا الوضع، انه يقدر انه تجي تلقى فد يعني مرأة ناقله يعني عادات وطبائع مال اهلها تريد انه بهذا البيت الجديد، بس الرجل له دور كبير، هو اللي انه يقدر يغير هذا العادات والتقاليد وانه يمشيها على اللي هو يريده.
تعتقد انه الشباب بدوا يتغيرون هنا تعامله مع المرأة؟
والله اكو بعض المسائل، يعني دائما اكو تجي مشكله من المرأة، يعني مثلا ويا اهل زوجها او ويا اصدقاء او يعني تخرق، اكو هاي ان شاء الله يعني موجوده،
يعني شخصيتها حتتغير من تتزوج لو تبقى ناقله شخصيه اهلها.
والله حسب، تعتمد على هي المره مو كلهم يعني يسوها حسب ايه متعلمه، اكو هاي هم اكو حالات مثلا تقول انا عندي فلوس بفلوسي او بيتش يعني سيطر على الرجال، او اكو يعني متبادل يعني عكس،
يعني بتفاهم بقناعة يوصلها انه هو هذا الاصح، انه مو انت اللي جبتي من اهل سواء صح اي ايجابي او سلبي هو هذا اللي راح تمشين عليه، لا انه اذا ايجابي فايجابي اذا سلبي لازم تغيريت ناخذ الايجابي ماله. فالرجال له دور كبير.
المحطة المفتوحة الزوجة المثالية يعني شون تكون؟ لازم
والله تكون فاهمة وتكون يعني تفهمني وأنا أفهمها، وتكون يعني أكو حالات يعني نفس المستوى، مثلا تزوج واحدة مثلا إلا تكون دارسة مثلا أو متخرجة، أو ما يزوج واحدة متخرجة أو مدارسة، وهاي فلازم يعني حسب الرجال اللي هو شنو مستوى فحتى يكون يعني نفس العلاقة بيناتهم.
راح تكون الزوجة المثالية؟
والله أهم شيء الزوجة المثالية، حتى إذا كان الزوج يعني ما عنده قدرة ما عنده فهم، وإذا كانت الزوجة عندها فهم ها المفروض واحد يشيل واحد، إذا كان الزوج ما يعرف إذا الزوجة تعرف لازم تفهمه تعلمه، قل له كيت وكيت وكيت شغله، إذا المرأة ما تعرف الزوج المهم لازم يعلمها، قل هاكو هذا شيء صحيح هذا شيء صحيح هذا شيء صحيح هذا شيء صحيح، تقول له أنا جايب من أهلي كيت يعني عارف هاي الشغلة وهاي الشغلة وهاي الشغلة، قل هذن أكو بيهن غلط صح أهلك على عيني وعلى رأسي، بس هذن ذن ما تسويهن، بس مو بضغط يعني بأسلوب حلو تيجوا يعني.
أنا أنصح كل شاب يختار الاختيار هو المعدن، في حالة إنه هي المرأة إنه معدنها صافي فهاي الأمور كلها لا شيء، صدقني لا شيء، يعني تقدر إنه بمرور الأيام وبمرور الشسم تبني المحبة تبني التعامل تبني كل شيء اللي يعني إنه مستقبلك يبني 100%.
محطة تحياتي. محطة تحياتي أمتوا أثحياتي.
تحيات الوالد العزيز والوالدة العزيزة والأخوة والأخوات وأسلم كثير على أصدقائي.
أول تحياتي لأخوي بالعراق وكل الكرايب وعلى كل العراقيين، وإن شاء الله السلام والأمن يرجع إن شاء الله.
تحياتي لأمي أمي العزيزة، وأبعث تحياتي لكل أصدقائي. أنا سقلب قام يرجي فيتي، والله فيتي قام يحز بداخلنا، عايفين أهلنا وأصدقائنا وناسنا وقرايبنا. تحياتي لكل عراقي.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحرة.